الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله رحمه الله: ويحرم قيد الحرم المدينة، لحديث علي: المدينة حرام ما بين عيننا ثور، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. بعد فرغ من أحكام سيد مكة وحرمها وما يتعلق بنباتها، انتقل إلى المدينة فقال: ويحرم صيد حرم المدينة. فحرم المدينة لا يحل صيده كحرم مكة، لحديث علي الذي ذكره المؤلف: المدينة حرم ما بين عير وثور، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حدود المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وفي حديث عبد الله بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فحديث علي وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما يدلان على أن المدينة حرما، لكن يفارق حرم المدينة حرم مكة في أمور، هذا أولها، وهو أنه لا جزاء في صيده، فلا يلزم في صيد الحرم جزاء ولا في قطع شجره فدية. والعمدة في ذلك ما ذكر المؤلف، لأنه لم يحكم في ذلك الصحابة بشيء، وأيضا عللوا بأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فلم يجب فيه جزاء الصيد. وأن أحمد رواية أن جزاء صيد المدينة سلب الصائد لمن أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كتحرير مكة، فوجب الجزاء في صيدها على الجملة كمكة. ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه وجد عبدا يقطع الشجر أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ، فقال: معاذ الله أن أرد عليهم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم ما أخذ. قال: ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم، أي أن مما يفارق فيه حرم المدينة حرم مكة إباحة حشيشه لإطعام الدواب، فيجوز الاحتشاش فيه، لحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكر المؤلف قال: ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، فيحش حشيشه لعلف الدواب. وقوله رحمه الله: ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند، إلى آخر ما ذكر، أي إن ما يفارق فيه حرم المدينة حرم مكة إباحة أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرة كآلة الحرث والمساند وآلة الرحل ونحوه، لما ذكر المؤلف رحمه الله في حديث جابر حيث قال فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. والقائمتان هما قائمتا الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره، أي ما يوضع على الناقة مما يتكى عليه في مؤخرته وما يتمسك به في مقدمته. والوسادة خشب يوضع في البكرة التي يستسقى بها الماء، والعارضة خشب يوضع في سقفا للمحمل، والمسند فسره المؤلف بقول عود البكرة. قوله رحمه الله: ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، إنما يفارق في حرم المدينة حرم مكة أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله، نص عليه أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر صغير، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة حيث لم يمكن ذلك صلى الله عليه وسلم على من أخذه. وقوله رحمه الله: حرمها بريد في بريد، أي أن حدود حرم المدينة مسافة بريد في بريد طولا وعرضا، والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فهو مربع ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان يحدان المدينة من شمالها وجنوبها، وقد وصفهما المؤلف. أما عير فهو جبل عند الميقات يشبه العير الحمار، وأما ثور فهو جبل من ناحية أحد على نحو ما وصف المؤلف، هذه حدوده شمالا وجنوبا، وأما شرقا وغربا فما بين هذين الجبلين وهما اللابتان، لابتا المدينة الحرة الشرقية والغربية. قد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. ثم بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بالحرمين ذكر ما يتصل بالمفاضلة بينهما في المجاورة، والمجاورة المقصود بها الإقامة، فقال وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، أي إن الإقامة بمكة مستحبة وهي أفضل من الإقامة بالمدينة. وعلى هذا جماهير أهل العلم، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك من أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولأن بالإقامة فيها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يحصل في غيره، ففيها الطواف بالبيت الذي لا يمكن أن يكون إلا بالكعبة، وفيها مضاعفة الصلوات وما إلى ذلك. وعن أحمد رواية أن الإقامة بالمدينة أفضل، أن الإقامة بالمدينة أفضل وفاقا للإمام مالك. واستدلوا لذلك بأنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في المجاورة فيها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، وفي رواية: أو شهيدا. وقالوا: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل في المجاورة مجاورة مكان يكثر فيه إيمان وتقوى، حيث كان في مكة أو في المدينة أو في غيرهما. ثم ذكر استطرادا ما يتعلق بالمفاضلة بين الحجرة والكعبة، فقال: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، أي التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم، فأما والنبي فيها فلا والله، قال: ولا العرش ولا حملته. ما نقله المؤلف عن ابن عقيل استطراد، والمراد والله أعلم المفاضلة بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن تربة النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة أيهما أفضل، فقال: أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا ما جعل القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه. هذا جواب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال في ختم ما ذكر من المسائل مضاعفة الثواب، قال: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، أي أن ثواب الأعمال الصالحة يضاعف في المكان الفاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجد، وفي الزمان الفاضل كيوم الجمعة والأشهر الحرم ورمضان. أما مضاعفة الحسنة فلا خلاف بين أهل العلم فيه، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، وفي آخر الحديث قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما مضاعفة السيئة فقد وقع خلاف بين أهل العلم في كون السيئة تضاعف كما تضاعف الحسنة على قولين: القول الأول أن السيئات تضاعف في المكان الفاضل والزمان الفاضل كالحسنات، وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد، واستدلوا لذلك بحديث جاء في المختارة أن الحسنة تضاعف فيها إلى 100,000 وأن السيئة كذلك. القول الثاني أن السيئات تضاعف في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كما هو في الحسنات، بل المضاعفة في الجملة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال الفاضلة لها تأثير في تغليظ الذنب. قال الله تعالى: في مضاعفة السيئة لأجل الحال، من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فلأجل حالهن من كونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المضاعفة، كما هي المضاعفة في الحسنات في قوله تعالى: ومن يقرض منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين. فأي مكان أو زمان فيه شرف أكثر فالمعصية فيه أفظع وأشنع. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبهذا يكون قد انتهى الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.